بدأ سرياني تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، ما قد تكون نتائج قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع على السوق العالمية وعلى روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. روسيا التي تقول إنها لا تريد الالتزام بالإجراء حتى لو دفع بها الأمر إلى خفض الإنتاج. نناقش هذا الموضوع اليوم مع دكتور ممدوح سلامي، الخبير في النفط العالمي والمستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية. دكتور خطر أبو دياب، أهلا وسهلا بكما.
أهلا أهلا.
أبدأ معك دكتور ممدوح سلامي، هل من تداعيات مباشرة لبدء سريان هذا الاتفاق على السوق العالمية؟ أولا،
خلال أيام سنلاحظ بدء هذه التداعيات. أولا، رد فعل سوق النفط العالمي الذي سيرفض فرض حظر أو فرض سقف على سعر الصادرات النفط الروسية، هذه ناحية. ثم هذا السقف يأتي في وقت أن سوق النفط العالمي سوق منقبض وضيق جدا، بمعنى ليست هناك أي تخمة في السوق، بالعكس هناك نقص في إمداد الطاقة. هذا القرار سيزيد من نقص إمدادات النفط في العالم ويؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، وأنا أتوقع أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 100 إلى 110 دولارات للبرميل خام برنت للبرميل الواحد ما بين الآن ونهاية هذا العام.
نعم، وهنا السؤال، يعني تقول أنه سيكون هناك نقص إمدادات للنفط لأنه لا يوجد تخمة حاليا، هذا الأمر بالطبع سيؤدي إلى انخفاض في العرض وارتفاع في الأسعار. دكتور خطار أبو دياب، ما هي الانعكاسات الإضافية أيضا؟
يعني بالفعل اليوم بدأ الحظر على استيراد النفط الروسي الخام نحو دول الاتحاد الأوروبي، هناك بعض الاستثناءات أعطيت، وكانت هناك قبل ذلك خطوة تحديد سقف لسعر النفط الروسي من قبل الدول الصناعية السبع الكبرى، بالإضافة إلى أستراليا ودول وبريطانيا ودول أخرى. كل هذا أتى وبعده أتى اجتماع منظمة أوبيك بلس التي أكد على بقاء سياسة عدم زيادة الإنتاج، إبقاء الإنتاج على ما هو بعد خفضه منذ فترة، ونحن على أبواب فصل الشتاء وطلب. هناك إذن تقديرات الدكتور ممدوح حول زيادة الأسعار نظرا لهذا الاضطراب الذي سيحصل، لكن هناك من ناحية أخرى أزمة الكوفيد في الصين التي يمكن ألا تسمح بزيادة كبيرة للطلب، ولأن هناك مضاربة كبيرة في السوق. في مطلق الأحوال هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن سعر النفط الذي يباع الآن في روسيا هو في الأورال بحدود 65 يورو، ولذلك هو بعض المرات عندما يباع إلى الهند أو الصين مع الحسب يمكن أن ينخفض 10% وأكثر، ولذلك هذه الخطوة رمزية، ومن هنا قال زيلينسكي عنها أنها غير كافية إطلاقا.
لكن فيما يتعلق برد الفعل الروسي الأول على سريان هذه أو هذا القرار، قالت موسكو أنها ترفض الالتزام بهذا الإجراء حتى لو اضطر بها الأمر إلى خفض الإنتاج. دكتور ممدوح سلامي، تحدث عن نقص إمدادات النفط أصلا، وماذا لو روسيا اضطرت أيضا إلى خفض الإنتاج بموجب هذا القرار؟
روسيا قالت مرارا قبل إقرار هذا السقف على أنها ستوقف جميع صادراتها من النفط إلى أي دولة أو مجموعة من الدول تطبق سقف الأسعار، وبالتالي عندما تقول روسيا شيئا عادة تنفذه، وبالتالي أرى أنها ستقدم على ذلك. طبعا إذا شعرت روسيا ومنظمة أوبك أن رد فعل السوق وحده كان كافيا لرفع الأسعار بأكثر مما هي الآن، قد تتردد في إنزال في قطع كميات كبيرة من صادراتها، ولكنها لن تسمح لبرميل واحد من نفطها أن يباع بأقل من السعر الذي يتحمله سوق النفط العالمي.
يعني في موازاة ذلك دكتور خطار أبو دياب، كنت تتحدث أنه موسكو ترسل إلى الهند وتركيا بأسعار أقل، يعني ولكن يعني هل هذه السياسة تأتي في إطار البدائل التي تسعى موسكو إلى أن تؤمنها لنفسها في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتصدير الطاقة الروسية؟
نعم، هناك خطط احتياطية لدى موسكو. العالم الآن منقسم، هناك غرب وباقي العالم لا غرب، وهي تركز على ذلك من خلال تركيا، نعم، لكن نحو الهند والصين، وهما أكثر من يستهلك النفط هذه الأيام. ونتيجة الخطط الأوروبية والغربية ضد ناقلات النفط ومسائل التأمين، على ما يبدو اشترت روسيا ناقلات نفط، حوالي 100 من ناقلات النفط، وأعدتها ولو كانت قديمة بعض الشيء، ويمكن أيضا أن تستخدم. هناك مشكلة في خطوط أنابيب نقل الغاز وغيره، لكن هناك خطط حتى عبر القطب سيتم نقل هذا الغاز. إذن هناك حتى الآن الاتحاد الأوروبي في خطوته مثلا هي خطوة حتى الآن لتعويض ما أتى منذ حرب أوكرانيا. الأحصاءات تقول أن الاتحاد الأوروبي اشترى بما قيمته 67 مليار يورو من روسيا من منتجات ومنشقات الطاقة، بينما ميزانيته العسكرية السنوية 60 مليار دولار. هذا يبين أن الحاجة إلى الطاقة الروسية كانت كبيرة، والاعتماد عليها كان كبيرا، وأن الانتقال دفعة واحدة غير ممكن، وأن روسيا نعم عندها فرص كبيرة لتعويض ذلك.
نعم، برأيك دكتور ممدوح سلامي، هذه البدائل التي تسعى إليها روسيا عبر أسواق أخرى ستكون ناجحة في الفترة المقبلة؟
ليست هناك بدائل لصادرات النفط الروسي ومشتقات النفط. أنت ذكرت في مطلع هذه المقابلة أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام. في الواقع هي تصدر نفطا خاما وتصدر مشتقات النفط بما يصل إلى 8 مليون برميل في اليوم. لا يمكن إحلال محل صادرات النفط والمشتقات النفطية الروسية الآن وحتى بعد 20 عاما من الآن. فبالتالي روسيا لا ينقصها من يريد أن يشتري نفطها، عندها زبائن كثيرين، عندها أسطول من ناقلات النفط ضخم بما يكفي لنقل كل صادرات روسيا حول العالم، ثم أنها لا تحتاج إلى شركات التأمين الأوروبية أو إلى الناقلات الأوروبية، عندها اكتفاء ذاتي كامل. كما أن مشتري النفط الروسي مثل الهند وتركيا والصين فيدفعون هم كلفة التأمين على مشترياتهم من النفط الروسي.
نعم، وجواب دكتور ممدوح سلامي يدفعنا دكتور خطار أبو دياب إلى السؤال عن التداعيات حول على أوروبا بعد هذا القرار.
بالفعل أوروبا يعني في النهاية عندها رهانات، وهي بالنسبة للنفط الرهانات يعني ممكنة، لأن هناك بدائل بالنسبة للنفط. بالنسبة للمشتقات سيكون هناك متاعب لكن يمكن تطويقها. المشكلة الأكبر لأوروبا ستبقى في الغاز، ويمكن أن يكون هناك انعكاس خلال هذا الفصل من الشتاء، لكن على ما يبدو الدولة الأكثر معنية أكثر بالموضوع يعني تستوعب ذلك. ألمانيا عندها إمكانيات من أجل صناعتها أن تشتري ولو بأسعار كبيرة كما تشتري من الولايات المتحدة مثلا. أوروبا في وضع حرج ولكن تعتبر أن ذلك من صلب واجبها كتضحيات، لأن أوكرانيا تلعب خط الدفاع الإمامي عنها. هذا ما تردده الأوساط الأوروبية المعنية.
دكتور ممدوح سلامي، أيضا كل هذه المعطيات تدفعنا للسؤال عن التداعيات الأساسية في المدى المنظور والقريبة على أوروبا وعلى حياة المواطن الأوروبي في الفترة المقبلة.
يا سيدتي، أو الاتحاد الأوروبي كالعادة هو الخاسر الأكبر في أزمة الطاقة وفي العقوبات التي فرضوها على روسيا. الاتحاد الأوروبي يواجه الآن انهيارا في قطاعات كبيرة من صناعته عن طريق خفض حجمها أو خفض إنتاجها أو انتقالها إلى بلدان الطاقة فيها أرخص. الاتحاد الأوروبي يواجه في المدى البعيد انشراخا ما بين أعضائه، وربما قد يواجه خروج بعض الأعضاء من الاتحاد ككل. الولايات المتحدة تسعى بسياساتها كذلك إلى الإضرار بالاتحاد الأوروبي إن لم يكن السعي إلى تدميره من الداخل عن طريق زبائنها مثل ليتوانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا، إضافة إلى رغبتها في مسح اليورو عن وجه البسيطة.
نعم، أنهي مع دكتور خطر أبو دياب، برأيك هل توافق أنه سيكون هناك أثر مباشر على هيكلية الاتحاد الأوروبي بعد هذا القرار؟
يعني هذا القرار لوحده لن يؤثر على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي مر بكثير من الأزمات، ونتيجة أيضا الوضع السيء للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجعها الاقتصادي الكبير، أصبح الاتحاد الأوروبي نموذجا لا يمكن الاستغناء عنه. لكن سيكون هناك مصاعب، سيكون هناك تشظي سياسي أكثر، بلدان مثل هنغاريا وغيرها يمكن ألا توافق على بقية السياسات، لكن هناك سوق مشتركة وهناك مصالح مشتركة تلزم دول الاتحاد الأوروبي على الإبقاء على الحد المعقول من التماسك.
شكرا جزيلا لك المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب، وأيضا أشكرك دكتور ممدوح سلام الخبير في النفط العالمي.